قال إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به. هناك أشياء تحدث بقضاء الله عز وجل وبقدر الله تبارك وتعالى، فهل يجب على العبد أن يرضى بها؟ هناك أشياء مثل المعاصي، المعاصي مقضي بها ومقدورة ولا لا؟ مقدورة ومكتوبة، لكن هل العبد أن يرضى بها؟ لا يرضى عن المعصية ولا عن فعل المعصية، لكن يرضى بقضاء الله عز وجل ويحاول رد القضاء بالقضاء. الأم سنتكلم ونبين كلام شيخ الإسلام وفنون محن المسلمين، إن المحن التي تحدث المسلمين هل يرضون بها؟ يعني إنسان يبتلى في ماله أو في أولاده أو يفقد عزيزا لديه، هل يجب عليه أن يكون راضيا؟ يرضى بالقضاء، لكن المقضي نفسه ربما الإنسان كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو، فالصحابة رضي الله عليهم القتال مكروه، لأن القتال فيه فقد النفوس، فيه فقد الأموال، فيه مفارقة الأهل، لكن في نفس الوقت رضوا بفرض القتال عليهم وقاتلوا وقتلوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المهم سنبين هذا الكلام بدون تدخل. هذا الذي قاله ده شيخ الإسلام أن يرد على القشيري، يقول وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء، يعني ليس هذا كلام القشيري وحده، بل هذا كلام كثير جدا من أهل العلم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم أو لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، والمقصود القدرية هم الجبرية، الجبري يقول لك لازم ترضى بقضاء الله كله، وهذا الكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن عندهم يقولون إن الإنسان مجبر على كل شيء، وبالتالي ليس الإنسان آثما إن كفر ولا آثما إن عصى، وبرأوا فرعون قالوا فرعون مغلوب على أمره، وبرأوا إبليس، فالكلام ظاهره الرحمة لكن باطنه العذاب. فالأقدار الله عز وجل نرضى بالقدر، لكن نرد القدر المؤلم بغيره، يعني إنسان قدر الله أن يمرض لابد أن يحاول رد قدر المرض بالتداوي، بقدر التداوي، قدر أنه يجوع لابد أن يرد قدر الجوع بقدر الأكل، وهكذا وهكذا. فالأقدار المؤلمة نرضى بقضائها ولا نرضى بها هي، وإنما نحاول أن نغيرها. فنفترض أن إنسان قدر عليه أنه يستجيب لمعصية من المعاصي، هنا هل يستمر في هذه المعصية؟ لا، وإنما الواجب عليه أنه يحاول التخلص من هذه المعصية بسلاح التوبة. على العموم قال لما احتج عليهم بعض القدرية، والمقصود القدرية المقصود بهم الجبرية، بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، وهل أحد يرضى بالمعصية؟ والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز، رضا لأن ربنا نهى عن المعصية، يعني قال لا تقربوا الزنا فكيف أرضى بالزنا، وقال والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما كيف أرضى بالسرقة؟ فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة، أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم، إن اعتذرت في الإسلام لا بالقاسم، إن احنا مأمورين أن نرضى بالقضاء الذي فيه خير والقدر الذي فيه خير، أما ما ليس فيه خير لسنا مأمورين بالرضا به. فإذا قدر على العبد أنه يرتكب شيئا ما أو يقع في شيء ما أو تشتهي نفسه شيئا باطلا، هنا على الإنسان ألا يرضى بهذا وألا يسلم نفسه لتفعل هذا، فهنا يقاوم هذا القدر. والجواب الثاني أنهم قالوا إن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، لأن كل قضاء الله خير، فأفعال الله خير، لكن مفعولات الله فيها ما هو خير فيها ما هو شر، فإبليس من مفعولات الله، لكن إيجاد إبليس وخلق إبليس والسماح لإبليس بالغواية والفتنة هذا خير، لأن إبليس يعتبر مثل النار التي يوضع فيها الذهب فيتخلص من الخبث ويصفو. ولولا وجود إبليس، لولا وجود إبليس ولولا وساوس إبليس ما ظهر المؤمن من الكافر، وما ظهر المطيع من العاصي، وما ظهر الصالح من الفاسق، لأن الكل في الحالة هذه لا توجد غواية. فوجود فخلق إبليس ليس شرا، وإيجاد إبليس ليس شرا، والسماح لإبليس بالغواية ليس شرا، ولكن إبليس نفسه إيش؟ شر. فلا يوجد في فعل الله شر، ولكن يوجد في مفعولات الله عز وجل. فالجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله، لأن من صفات الله القضاء. قال الله جل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو فعل الله، وأفعل الله كلها خير. احنا قلنا فعل الله كله خير، لكن مفعولات الله فيها خير وفيها شر. ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وهذا الجواب، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. احنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله، والمقضي نرضى بالمقضي الخير، أما المقضي الذي هو ليس بخير لا نرضى به، بمعنى لا نستسلم له ولا نستمر فيه، وإنما نتركه ونقاومه ونحاول الابتعاد عنه. الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان، يعني وقوع الإنسان في المعصية طبعا ده بقدر الله، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه من إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. المعصية لما عبد بيعمل معصية، العبد فعل المعصية بنفسه ولا أصلا ربنا قضى عليه من القدم بها؟ يعني هل أبو جهل قبل أن يخلق مكتوب عليه في اللوح القدر إنه سيكفر ويعصي وأنه سيقاتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن هنا في جزء كتبه الله. طيب أبو جهل فعل ما هو مكتوب عليه، ولكن فعل بإرادته هو، وإرادته تحت إرادة الله، فيحاسب أبو جهل على قدر إرادته. الجبرية عندهم العبد ملوش إرادة، فمش مفروض ما يتحاسبش، مفروض العبد لا يحاسب أبدا لأن ليس له إرادة. والقدرية المعتزلة عندهم الله ليس له إرادة فالعبد يحاسب. يعني لو أنت قلت لواحد جبري أبو لهب مكتوب عليه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه سيعصي محمد صلى الله عليه وسلم ويحاربه، نعم يقول هكذا الجبري. طيب أبو لهب لما وجد وعصى بإرادته يقول لك لا، ده ربنا أجبره على أنه يعصي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا الإنسان عندهم مجبور، وحركة نبض الإنسان وحركة قلبه اللي هو لا يتحكم فيها مثل الزنا بالضبط، هو مجبر على هذا ومجبر على هذا، وهذا قول باطل. يبقى الجبرية سيقولون على فعل فرعون ان فرعون مكتوب عليه انه يخرج ويطارد موسى عليه السلام، ومكتوب عليه انه يكفر، ومكتوب عليه انه يقول انا ربكم الاعلى، ومكتوب عليه انه يقول ما علمت لكم من اله غيري. يعني يا جبرية هذا مكتوب على فرعون؟ يقول نعم. يعني فرعون ليس عليه ذنب؟ لا، فرعون ليس عليه اي ذنب، والمفروض انه يحتج على الله يقول له انت اجبرتني، انا ليس لي ذنب. هذا قول من؟ الجبرية. يقولون إذن أن العبد ليس له إرادة. القدرية المعتزلة لك لا، ده فرعون مش مكتوب عليه حاجة خالص، ولا ربنا كان يعلم، ولا ربنا كان مصيبا أن فرعون هو الذي فعل الكفر بنفسه وبإرادته وبدون تدخل من إرادة الله عز وجل، وبدون علم الله، وبدون كتابة الله. يعني لذا المعتزلة سيكفرون إذن بعلم الله السابق وبالكتابة السابقة وباللوح المحفوظ وبالقدر أصل كله. فيقال لهم أبو لهب، يقول لك أبو لهب كفر بنفسه بإرادته، ربنا ما كان يعلم ولا كان كاتب عليه هذا الكلام ولا أي شيء خالص، فأبو لهب كفر، وبالتالي أبو لهب يستحق العذاب المبين. ده المعتزلة، وكلامهم ينفي علم الله ويثبت عجز الله عز وجل. الجبرية يقول لك لا، أبو لهب عصى لكن مش من نفسه، ده ربنا اللي أجبره على هذه المعصية. فالمذهبان باطلان، مذهب الجبرية أن الإنسان مجبر على فعله وملوءه ليس له أي دخل فيه، هذا يؤدي إلى فساد العالم، لأن معنى ذلك أن كل الناس تفعل ما تشاء. لك أنا مجبر يا عم، أنت ليه بتسرق؟ لك مجبر. أنت ليه قتلت؟ مجبر. أنت ليه زنيت؟ مجبر. ما يؤدي إلى فساد العالم. ولذا الرجل يقول عندي بنات لا أخاف عليهم إلا منه هو. والمرأة لما زوجها ضبطها مع العبد بتزني معه وراد يضربها، تقول له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس، احنا كل شيء مكتوب علينا، ده انا مجبر على هذا الفعل. فقال جزاك الله خيرا، وقال الخير فيما اختاره الله فسموه. هذا معناه ان هم عندهم العبد مثل ورقة الريح بيحركها فبينفوا إرادة العبد، هذا يؤدي لفساد العالم. المذهب المعتزلي رغم انه ظاهره ليس في فساد العالم، لكنه بيلغي، بيعجز الرب تماما، بيلغي علم الرب وبيلغي إرادة الرب وبيلغي أي تصرف للرب في هذا الكون. فنحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما نقول إن كل شيء مكتوب سلفا ومعلوم سلفا، وإن الله يعلم كل شيء قبل خلق، يعلم كل شيء أزلا، وكتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، ولكن العبد بيرتكب فعله بإرادته وعلى قدر إرادته يحاسبه الله سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة الصحيحة. طيب، فالمعاصي لها وجهان. وجه أنها إلى الله من حيث تقدير هذه المعاصي وكتابة هذه المعاصي، ووجه للعبد أنه العبد هو الذي يرتكبها بإرادته ويكسبها. فقال فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، نرضين طالما ربنا كتب كده، إذن هذه حكمة، لأن كل فعل الله تابع لحكمته، جميع أفعال الله تابع لحكمته. ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، ولا نرضى عن العبد الذي يعصي بإرادته، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد، ولذا العبد هو المحاسب. نقول هذا سارق، هذا قاتل، هذا زاني، هذا كذاب، هذا فاجر، ولا نقول هذا أجبره الله على الكذب ولا أجبره الله على السرقة، ولا، لا يصح هذا الكلام. فمن جهة إضافتها العبد تذم، ولذا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى، ذمت أفعالهم. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع. احنا فصلنا المسائل هذه لكم يا شباب لو تذكرون، وبينا كيف في هناك إرادة الله عز وجل في إرادة العبد، والعبد سيحاسب على إرادته دون ظلم من الله سبحانه عز وجل، وعلى قدر إرادة العبد وقدر ما يتحكم في هذه الإرادة وما يحيط بها يحاسب العبد. فالعبد لو فعل فعله وهو مكره الله عز وجل يعفو عنه. طيب، فهنا قال هذا المكان لا يحتمل التفصيل الذي فصلنا قبل ذلك، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، صفات الله منها القضاء ومنها القدر ومنها المشيئة ومنها الحكمة، كل هذه أفعال العالم الذي يحدث في العالم كله معلق بمشيئة الله وحكمته، وهو من أعظم مطالب الدين اللي هو التعلق بأسماء الله وصفاته، وأشرف علوم الأولين والآخرين لأنه متعلق بالله، وإحنا طالما نعبد الله لابد نعرفه، لابد نحبه، ولكي نحبه لو نتعرف على صفاته وعلى أسمائه الحسنى وعلى حكمته سبحانه قدر ما نستطيع. قال وهي من أشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا، احنا الكلام هنا في مسألة ايه، لا تنسوا نتكلم عن الرضا، عن الرضا. فإذا المقضي الآن هل نرضى عنه أو لا نرضى عنه؟ أجيبه، لا نرضى من وجه ولا نرضى من وجه. يوجد مثلا شخص يقتل الناس، هل نرضى عن هذا؟ لا، نرضى بأن الله قضى هذا، نعم، لكن هل نرضى بأن العبد يفعل هذا؟ لا. فنرضى بأن الله قضى هذا لأن هناك حكمة معينة من وجود هذا الفعل في العالم، ولا نرضى لأن القتل هذا شيء فساد في الأرض والله لا يحب الفساد. طيب، والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وهذا كلام مقبول. وأن أبا القاسم أي القشيري ذكر في الرسالة ذلك أيضا. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، معلوم أن فعل الله يقبل ويرضى عنه، وأن أفعال العباد المستقبحة لا نرضى عنها، فمن أين غلط من قال الرضا ألا نسأل الله، ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان. قال لك طيب، طالما أنتم تقولون هذا الكلام وتقولون لابد أن نرضى عن أفعال الله عز وجل، طب لماذا تنقمون على من قال لا نسأل الله الجنة ولا نستعيذ من النار؟ لأن دي كلام مريدين الصوفية. احنا قلنا الصوفية درجات، درجة المريد انه خلاص يصل الى درجة انه لا يسأل الله الجنة ولا يخاف من النار، فنقول هذه درجة مذمومة غير صحيحة، لأن ينبغي العبد أن يعيش دائما خائفا من النار وطالبا الجنة، لأن الله قال فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. فهم يقول لك طب الصوفية يقول هذا الكلام لأن عندهم لابد من الرضا بأفعال الله، فلا نسأل الله الجنة، إنما نسأل الله أنه يرضى عنا. نقول من رضا الله دخول العبد إيش؟ الجنة. فقالوا لماذا تخطئون من قال هذا؟ وطبعا كله يلوم على القول المنسوب للرابعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. وده غلط، نحن نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته فعلا. قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر الله لا يطلب غير ذلك الأمر. هذا غلطهم، إن هو إن الراضي بقضاء الله لا يسأل الله الجنة ولا يسأل الله من النار. نقول لا، ده الراضي بقضاء الله لابد يسأل الله الجنة ولابد يستعيذ بالله من النار. فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال. يعني الإنسان في حال معينة، حال أنه لا يرى إلا الله، نقول لا ينبغي أن يطلب غير هذه الحال. لماذا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق وأعظم الخلق، أن يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة. الحقيقة أن أقصى المطالب الجنة إذا شمل هذا المطلب النظر إلى وجه الله تعالى، وإلا النظر إلى وجه الله أعلى من الجنة وأعظم من الجنة. لكن نحن لما نسأل الله الجنة نقصد أن ندخل الجنة ونستمتع أيضا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأقصى المكاره النار. فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا أن يكره شيئا ولو أنه النار. وهذا غلطهم، بالعكس، أنا أحب الله وأطلب الجنة، أنا أخاف من النار وأطلب من الله ألا يدخلني إياها. فهذا غير متعارض، هم عندهم هذا متعارض، عند الصوفية متعارض. عند الصوفية أنت عبد يبقى تخاف النار وتطلب الجنة وتصلي صلاة الخمس، لما توصل لدرجة المريد يبقى لا تخاف النار ولا تطلب الجنة، ولا يبقى دماغك في ثمار الجنة وأنهار الجنة، ولا خايف من الأنكال والجحيم، وإنما أنت تريد رضاه فقط. وهذا الكلام خطأ، لأن من رضا الله النجاة من العذاب، ومن رضا الله التمتع بالنعيم. قال فهذا وجه غلطهم، ودخل الضلال عليهم من وجهين. أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وإحنا لسه مناقشين الآن هل كل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه؟ لأن ثم وكان إبليس وكان فرعون وكان الكفر وكان الفساد، هل الله يحبه ويرضاه؟ لا. فالكينونة الشيء وجود الشيء برد الله الكونية لا يعني أنه محبوب، إنما نحن نرضى بالمحبوبات. وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، هم جعلوا ولي الله ليرضى بكل حاجة، وإحنا نقول لا، لا نرضى الفساد، لا نرضى القتل، لا نرضى الزنا، لا نرضى الكذب، لا نرضى الفجور، مع أنه موجود. هم عندهم لابد أن ترضى بالموجود، وإحنا نقول لا، نحن لا نرضى بالموجود إذا كان يكرهه الله سبحانه وتعالى. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، فضلوا ضلالا مبينا. نحن هل نرضى بكل الموجود؟ لا، نرضى بما يرضي الله ونكره ما يغضب الله عز وجل. فلو رأينا عريا في الشوارع موجود؟ موجود بإرادة الله، نعم، لكن هل يحب الله؟ لا. إذن هل نحبه نحن؟ لا. هم عندهم أولياء الله اللي هو يرضى بكل موجود، هذا غلط. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه. فهو يحب أنك تصلي، صلي. يكره أنك تكذب، لا تكذب. هكذا، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض. وده لابد من إثبات صفات الله، ولذا المعتزلة لما بينكروا هذه الصفات بيفسدوا العالم. لابد أن نثبت أن الله يرضى وأنه يسخط وأنه يغضب وأنه يحب سبحانه، وأنه يبغض على أعيان، يعني مثل إبليس وفرعون بلعب والكفار، أو أفعال موجودة لا يرضى الفساد ولا الزنا ولا القتل، ولا يحصيها إلا هو. وولاية الله يعني لكي تكون وليا لله، ليس كما يقول الصوفية أن ترضى بكل موجود، لا، ولاية الله أن ترضى بكل محبوب. وفرق بين الرضا بالموجود ورضا بالإيه؟ بالمحبوب. الرضا بالمحبوب أن نرضى بما يحبه الله، أما أن نرضى بالموجود هناك من الموجودات ما لا يحبه الله. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. هو الله سبحانه وتعالى معنى الحبيب، ومعنى أنك تحب الله أنك تحب ما يحب، وهذه علامة الحب، أنك تحب إنسان فتحب ما يحب وتكره ما يكره. فما بالك بحب الله؟ فحب الله أنه يحب ما يحب والأكره ما يكره، هذه دليل الحب الوحيد. وتسخط ما يسخط، وتوالي من يوالي، وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخط ويكرهه، هو يكره الفساد وانت تحب الفساد، هو يكره الزنا وانت تحب الزنا، أعوذ بالله، فهنا تكون عدوه ولا وليه. وكان كل ذنب نال من رضا ما أسخط الله قد نالك، تستحق كل الذنب إذا أنت رضيت بإيه؟ بما يغضبه، وإذا أحببت ما يغضبه، وإذا كرهت ما يرضيه، فأنا يكرهك هو سبحانه. فتدبر هذا، فإنه تمديه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. هم ضلوا في أنهم قالوا لابد أن نرضى بكل ما هو موجود، ده ضلال. إنما نحن نرضى بإيه؟ بكل ما هو محبوب. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به أو ولم ينهى ولم ينهى ولم ينهى عنه. فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع، الدعاء نفسه ثلاثة أنواع. نوع أمر به العبد إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فمن ضمن الأوامر اهدنا الصراط المستقيم، ده أمر وجوب أنك تدعو الله أن يهديك. ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم. هنا الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ لا، واجبة. لو واجبة لازم تستعيذ الله من عذاب جهنم، واجبة، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاته، وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قال هو مستحب. يقصدون مستحب بمعنى أن من لم يأتي به صلاته صحيحة، إنما الدعاء نفسه أنك تستعيذ بالله من النار هذا واجب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ إذا كان أمرنا أن احنا نطلب الجنة، فلما نسكت ولا نطلب الجنة يكون فعلنا ما يرضيه؟ لا، نكون فعلنا ما لا يرضيه. ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء. يعني واحد يقول يا ربي اجعلني يوحى إلي، يا ربي اجعلني نبيا، اجعلني نبيا، ما خلاص لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا اسمه اعتداء في الدعاء، عدوان في الدعاء. ومن الدعاء ومن العدوان في الدعاء بعض التخصيصات، كأن تقول يا رب أدخلني الجنة بس بشرط عن يمين أبو بكر وعن يسار عمر وأمام عبد الرحمن، هذا عدوان. طيب، وهناك من يدعو بأشياء ربما تكون من خصائص الرب، يعني يقول يا رب علمني الغيب، سبحان الله، مثل أن يسأل نفسه الوسيلة التي تصلح إلا لعبد من عباده. أنت تقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، لكن هل تقول اللهم آتيني أنا الوسيلة؟ لا، هذا عدوان في الدعاء، عدوان في الدعاء. أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله، يا رب جعلني أفضل من الصحابة، إيه ده؟ هذا عدوان في الدعاء، حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر. أو أن يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير، اجعلني على كل شيء قدير، أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عبادة. أنت تدعو الله من باب الضعف والذلة لله، وليس أن تدعو الله لأن الله محتاجنك تدعوه، أعوذ بالله، الله غني عن العالمين وعن دعائك، وأنهم يبلغون ضره ونفعه، والله جل لا يضار ولا يستطيع أحد أن ينفعه خالص، لا يجوز، لأن لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال وما هم بضارين به من شيء، فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق، فهذا عدوان في الدعاء. اجعلني على كل شيء قدير، اجعلني يا رب أستطيع أن أطير كما أحب، وأنا غوص في البحار، وأن يكون لي خياشيم، يا رب اجعل عمري 10,000 سنة، إيه ما هذا؟ فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز، أي دعاء فيه إن شئت غلط، اللهم اكرمني إن شئت، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، هذا غلط كله، لكن تعجب المسألة اللهم اغفر له، اللهم بارك فيه، كثير من الإخوة يقول لك ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، ربنا يشفيك إن شاء الله، ربنا إيه الكلام ده؟ قل ربنا يشفيك ولا تقل كلمات إن شاء الله. فيظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يعقله مكرها كالملوك فيقول اغفر لي إن شئت، هذا لا ينبغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا حتى في عدوان، اغفر لي تريد تغفر لي اغفر لي، لا تريد لا ارحمني إن شئت، ما هذا؟ ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، من يمنع الله من شيء؟ سبحان الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء، زي السدس كده ما يقعد يعك ويقول تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، إيه عم؟ إيه عم؟ وعد يقول ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم، طيب، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا، وارحمنا إذا وضعونا في لحدنا، إيه يا عم ما يرحمنا وخلاص، التفاصيل في السجع كلها لا تنبغي أبدا، الله المستعان. ويتشهق ويبكي ويبكي الناس في الحرم، يا أخي الله يهديك، إيه ده؟ وأمثال ذلك. فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها، ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها، يا رب زدنا من الخيرات، يا رب اغننا مثلا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب إذا احنا لسه بنتكلم عن مقام إيه؟ الرضا. بارك الله فيكم، نكتب هذا القدر حتى لا أتعب، ونعوض إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. قال إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به، هناك أشياء تحدث بقضاء الله عز وجل وبقدر الله تبارك وتعالى، فهل يجب على العبد أن يرضى بها؟ هناك أشياء مثل المعاصي، المعاصي مقضي بها ومقدورة ولا لا؟ مقدورة ومكتوبة، لكن هل العبد أن يرضى بها؟ لا يرضى عن المعصية ولا عن فعل المعصية، لكن يرضى بقضاء الله عز وجل ويحاول رد القضاء بالقضاء. الأمم سنتكلم ونبين كلام شيخ الإسلام وفنون محن المسلمين، إن المحن التي تحدث المسلمين هل يرضون بها؟ يعني إنسان يبتلى في ماله أو في أولاده أو يفقد عزيزا لديه، هل يجب عليه أن يكون راضيا؟ يرضى بالقضاء، لكن المقضي نفسه ربما الإنسان، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو، فالصحابة رضي الله عليهم القتال مكروه، لأن القتال فيه فقد للنفوس، فيه فقد الأموال، فيه مفارقة الأهل، لكن في نفس الوقت رضوا بفرض القتال عليهم وقاتلوا وقتلوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المهم سنبين هذا الكلام بدون تدخل. هذا الذي قاله ده شيخ الإسلام أن يرد على القشيري يقول: وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء. يعني ليس هذا كلام القشيري وحده، بل هذا كلام كثير جدا من أهل العلم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما. لما احتج عليهم أو لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، والمقصود القدرية هم الجبرية. الجبري يقول لك لازم ترضى بقضاء الله كله، وهذا الكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن عندهم يقولون إن الإنسان مجبر على كل شيء، وبالتالي ليس الإنسان آثما إن كفر ولا آثما إن عصى. وبرأوا فرعون، قالوا فرعون مغلوب على أمره، وبرأوا إبليس. فالكلام ظاهره الرحمة لكن باطنه العذاب. فالأقدار الله عز وجل نرضى بالقدر لكن نرد القدر المؤلم بغيره. يعني إنسان قدر الله أن يمرض، لابد أن يحاول رد قدر المرض بالتداوي، بقدر التداوي. قدر أن يجوع، لابد أن يرد قدر الجوع بقدر الأكل، وهكذا وهكذا. فالأقدار المؤلمة نرضى بقضائها ولا نرضى بها هي، وإنما نحاول أن نغيرها. فنفترض أن إنسان قدر عليه أنه يستجيب لمعصية من المعاصي، هنا هل يستمر في هذه المعصية؟ لا، وإنما الواجب عليه أنه يحاول التخلص من هذه المعصية بسلاح التوبة. على العموم قال: لما احتج عليهم بعض القدرية، والمقصود القدرية المقصود بهم الجبرية، بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، وهل أحد يرضى بالمعصية؟ والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. رضا لأن ربنا نهى عن المعصية، يعني قال لا تقربوا الزنا، فكيف أرضى بالزنا؟ وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف أرضى بالسرقة؟ فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها، وهو جواب هؤلاء وجماهير الأمة، أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. إن اعتذرت في الإسلام لأبي القاسم، إن احنا مأمورين أن نرضى بالقضاء الذي فيه خير والقدر الذي فيه خير، أما ما ليس فيه خير لسنا مأمورين بالرضا به. فإذا قدر على العبد أنه يرتكب شيئا ما، أو يقع في شيء ما، أو تشتهي نفسه شيئا باطل شيئا باطلا، هنا على الإنسان ألا يرضى بهذا وألا يسلم نفسه لتفعل هذا، فهنا يقاوم هذا القدر. والجواب الثاني، أنهم قالوا إن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، لأن كل قضاء الله خير، فأفعال الله خير، لكن مفعولات الله فيها ما هو خير فيها ما هو شر. فإبليس من مفعولات الله، لكن إيجاد إبليس وخلق إبليس والسماح لإبليس بالغواية والفتنة هذا خير، لأن إبليس يعتبر مثل النار التي يوضع فيها الذهب فيتخلص من الخبث ويصفو. ولولا وجود إبليس، لولا وجود إبليس ولولا وساوس إبليس، ما ظهر المؤمن من الكافر، وما ظهر المطيع من العاصي، وما ظهر الصالح من الفاسق، لأن الكل في الحالة هذه لا توجد غواية. فوجود فخلق إبليس ليس شرا، وإيجاد إبليس ليس شرا، والسماح لإبليس بالغواية ليس شرا، ولكن إبليس نفسه إيش؟ شر. فلا يوجد في فعل الله شر، ولكن يوجد في مفعولات الله عز وجل. فالجواب الثاني، أنهم قالوا إن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله، لأن من صفات الله القضاء. قال الله جل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو فعل الله، وأفعل الله كلها خير. إحنا قلنا فعل الله كله خير، لكن مفعولات الله فيها خير وفيها شر. ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وهذا الجواب وفي هذا الضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. احنا نرضى بالقضاء الذي وصفه الله، والمقضي نرضى بالمقضي الخير، اما المقضي الذي هو ليس بخير لا نرضى به، بمعنى لا نستسلم له ولا نستمر فيه، وانما نتركه ونقاومه ونحاول الابتعاد عنه. الثالث انهم قالوا ان هذه المعاصي لها وجهان، يعني وقوع الانسان في المعصيه طبعا ده بقدر الله، وجه الى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه من الى الرب من حيث انه خلقها وقضاها وقدرها. المعصيه لما عبد بيعمل معصيه، العبد فعل المعصيه بنفسه ولا اصلا ربنا قضى عليه من القدم بها؟ يعني هل ابو جهل قبل ان يخلق مكتوب عليه في اللوح القدر انه سيكفر ويعصي وانه سيقاتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اذا هنا في جزء كتبه الله. طيب ابو جهل فعل ما هو مكتوب عليه، ولكن فعل بارادته هو، وارادته تحت اراده الله، فيحاسب ابو جهل على قدر ارادته. الجبرية عندهم العبد ملوش إرادة، فمش مفروض ما يتحاسبش، مفروض العبد لا يحاسب أبدا لأن ليس له إرادة. والقدرية المعتزلة عندهم الله ليس له إرادة فالعبد يحاسب. يعني لو أنت قلت لواحد جبري أبو لهب مكتوب عليه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه سيعصي محمد صلى الله عليه وسلم ويحاربه، نعم يقول هكذا الجبري. طيب أبو لهب لما وجد وعصى، عصى بإرادته؟ يقول لك لا، ده ربنا أجبره على أنه يعصي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا الإنسان عندهم مجبور، وحركة نبض الإنسان وحركة قلبه اللي هو لا يتحكم فيها مثل الزنا بالضبط، هو مجبر على هذا ومجبر على هذا، وهذا قول باطل. يبقى الجبرية سيقولون على فعل فرعون أن فرعون مكتوب عليه أنه يخرج ويطارد موسى عليه السلام، ومكتوب عليه أنه يكفر، ومكتوب عليه أنه يقول أنا ربكم الأعلى، ومكتوب عليه أنه يقول ما علمت لكم من إله غير. يعني يا جبرية هذا مكتوب على فرعون؟ يقول نعم. يعني فرعون ليس عليه ذنب؟ لا، فرعون ليس عليه أي ذنب، والمفروض أنه يحتج على الله يقول له أنت أكبرتني، أنا ليس لي ذنب. هذا قول من؟ الجبرية. يقولون الجبرية يقولون إذن أن العبد ليس له إرادة. القدرية المعتزلة لك لا، لا ده فرعون مش مكتوب عليه حاجة خالص، ولا ربنا كان يعلم، ولا ربنا كان مصيبا ان فرعون هو الذي فعل الكفر بنفسه وبإرادته وبدون تدخل من إرادة الله عز وجل، وبدون علم الله، وبدون كتابة الله. يعني لذا المعتزلة سيكفرون إذن بعلم الله السابق وبالكتابة السابقة وباللوح المحفوظ وبالقدر أصل كله. فيقال لهم أبو لهب، يقول لك أبو لهب كفر بنفسه بإرادته، ربنا ما كان يعلم ولا كان كاتب عليه هذا الكلام ولا أي شيء خالص، فأبو لهب كفر، وبالتالي أبو لهب يستحق العذاب المبين. ده المعتزلة، وكلامهم ينفي علم الله ويثبت عجز الله عز وجل. الجبرية يقول لك لا، أبو لهب عصى لكن مش من نفسه، ده ربنا اللي أجبره على هذه المعصية. فالمذهبان باطلان. مذهب الجبرية أن الإنسان مجبر على فعله وملوءه ليس له أي دخل فيه، هذا يؤدي إلى فساد العالم، لأن معنى ذلك أن كل الناس تفعل ما تشاء. لك أنا مجبر يا عم، أنت ليه بتسرق؟ لك مجبر. أنت ليه قتلت؟ مجبر. أنت ليه زنيت؟ مجبر. ما يؤدي إلى فساد العالم. ولذا الرجل يقول عندي بنات لا أخاف عليهم إلا منه هو. والمرأة لما زوجها ضبطها مع العبد بتزني معه وأراد يضربها، تقول له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس، احنا كل شيء مكتوب علينا، ده انا مجبر على هذا الفعل. فقال جزاك الله خيرا، وقال الخير فيما اختاره الله فسموه. هذا معناه ان هم عندهم العبد مثل ورقة الريح بيحركها، فبينفوا إرادة العبد، هذا يؤدي لفساد العالم. المذهب المعتزلي رغم انه ظاهره ليس في فساد العالم، لكنه بيلغي، بيعجز الرب تماما، بيلغي علم الرب، وبيلغي إرادة الرب، وبيلغي أي تصرف للرب في هذا الكون. فنحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما نقول إن كل شيء مكتوب سلفا ومعلوم سلفا، وإن الله يعلم كل شيء قبل خلق، لا يعلم كل شيء أزلا، وكتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، ولكن العبد بيرتكب فعله بإرادته وعلى قدر إرادته يحاسبه الله سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة الصحيحة. طيب، فالمعاصي لها وجهان: وجه أنها إلى الله من حيث تقدير هذه المعاصي وكتابة هذه المعاصي، ووجه للعبد أنه العبد هو الذي يرتكبها بإرادته ويكسبها. فقال: فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، نرضين طالما ربنا كتب كده، إذن هذه حكمة، لأن كل فعل الله تابع لحكمته، جميع أفعال الله تابع لحكمته. ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، ولا نرضى عن العبد الذي يعصي بإرادته، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد، ولذا العبد هو المحاسب. نقول هذا سارق، هذا قاتل، هذا زاني، هذا كذاب، هذا فاجر، ولا نقول هذا أجبره الله على الكذب، ولا أجبره الله على السرقة، ولا، لا يصح هذا الكلام. فمن جهة إضافته العبد تذم، تذم، ولذا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى، ذمت أفعالهم. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع. احنا فصلنا المسائل هذه لكم يا شباب لو تذكرون، وبينا كيف في هناك إرادة الله عز وجل في إرادة العبد، والعبد سيحاسب على إرادته دون ظلم من الله سبحانه عز وجل، وعلى قدر إرادة العبد وقدر ما يتحكم في هذه الإرادة وما يحيط بها يحاسب العبد. فالعبد لو فعل فعله وهو مكره الله عز وجل يعفو عنه. طيب، فهنا قال هذا المكان لا يحتمل التفصيل الذي فصلنا قبل ذلك، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، صفات الله منها القضاء ومنها القدر، من المشيئة ومن الحكمة، كل هذه أفعال العالم الذي يحدث في العالم كله معلق بمشيئة الله وحكمته، وهو من أعظم مطالب الدين اللي هو التعلق بأسماء الله وصفاته، وأشرف علوم الأولين والآخرين، لأنه متعلق بالله، وإحنا طالما نعبد الله لابد نعرفه، لابد نحبه، ولكي نحبه لابد نتعرف على صفاته وعلى أسمائه الحسنى وعلى حكمته سبحانه قدر ما نستطيع. قال: وهي من أشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا، احنا الكلام هنا في مسألة ايه، لا تنسوا نتكلم عن الرضا، عن الرضا. فإذا المقضي الآن هل نرضى عنه أو لا نرضى عنه؟ أجيبه: لا، نرضى من وجه ولا نرضى من وجه. فتوجد يوجد مثلا شخص يقتل الناس، هل نرضى عن هذا؟ لا، نرضى بأن الله قضى هذا، نعم، لكن هل نرضى بأن العبد يفعل هذا؟ لا. فنرضى بأن الله قضى هذا لأن هناك حكمة معينة من وجود هذا الفعل في العالم، ولا نرضى لأن القتل هذا شيء فساد في الأرض والله لا يحب الفساد. طيب، والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وهذا كلام مقبول، وأن أبا القاسم أي القشيري ذكر في الرسالة ذلك أيضا. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، معلوم أن فعل الله يقبل ويرضى عنه، وأن أفعال العباد المستقبحة لا نرضى عنها، فمن أين غلط من قال الرضا ألا نسأل الله، ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان. قال لك: طيب، طالما أنتم تقولون هذا الكلام وتقولون لابد أن نرضى عن أفعال الله عز وجل، طب لماذا تنقمون على من قال لا نسأل الله الجنة ولا نستعيذ من النار؟ لأن دي كلام مريدين الصوفية. احنا قلنا الصوفية درجات، درجة المريد انه خلاص يصل الى درجة انه لا يسأل الله الجنة ولا يخاف من النار، فنقول هذه درجة مذمومة غير صحيحة، لأن ينبغي العبد أن يعيش دائما خائفا من النار وطالبا الجنة، لأن الله قال: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. فهم يقول لك: طب الصوفية يقول هذا الكلام لأن عندهم لابد من الرضا بأفعال الله، فلا نسأل الله الجنة، إنما نسأل الله أنه يرضى عنا. نقول من رضا الله دخول العبد الجنة. فقالوا لماذا تخطئون من قال هذا؟ وطبعا كله يلوم على القول المنسوب للرابعة العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. وده غلط، نحن نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته فعلا. قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر الله لا يطلب غير ذلك الأمر. هذا غلطهم، إن هو إن الراضي بقضاء الله لا يسأل الله الجنة ولا يسأل الله من النار. نقول لا، ده الراضي بقضاء الله لابد يسأل الله الجنة ولابد يستعيذ بالله من النار. فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال. يعني الإنسان في حال معينة، حال أنه لا يرى إلا الله، نقول لا ينبغي أن يطلب غير هذه الحال. لماذا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق وأعظم الخلق، أن يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة. الحقيقة أن أقصى المطالب الجنة إذا شمل هذا المطلب النظر إلى وجه الله تعالى، وإلا النظر إلى وجه الله أعلى من الجنة وأعظم من الجنة. لكن نحن لما نسأل الله الجنة نقصد أن ندخل الجنة ونستمتع أيضا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأقصى المكاره النار. فقالوا ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا أن يكره شيئا ولو أنه النار. وهذا غلطهم، بالعكس، أنا أحب الله وأطلب الجنة، أنا أخاف من النار وأطلب من الله ألا يدخلني إياها. فهذا غير متعارض، هم عندهم هذا متعارض، عند الصوفية متعارض. عند الصوفية أنت عبد يبقى تخاف النار وتطلب الجنة وتصلي صلاة الخمس، لما توصل لدرجة المريد يبقى لا تخاف النار ولا تطلب الجنة، ولا يبقى دماغك في ثمار الجنة وأنهار الجنة، ولا خايف من الأنكال والجحيم، وإنما أنت تريد رضاه فقط. وهذا الكلام خطأ، لأن من رضا الله النجاة من العذاب، ومن رضا الله التمتع بالنعيم. قال: فهذا وجه غلطهم، ودخل الضلال عليهم من وجهين. أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه. وإحنا لسه مناقشين الآن، هل كل ما يكون أمر يحب الله ويرضاه؟ لأن ثم وكان إبليس وكان فرعون وكان الكفر وكان الفساد، هل الله يحب ويرضاه؟ لا. فالكينونة الشيء وجود الشيء برد الله الكونية لا يعني أنه محبوب، إنما نحن نرضى بالمحبوبات. وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، هم جعلوا ولي الله ليرضى بكل حاجة. وإحنا نقول لا، لا نرضى الفساد، لا نرضى القتل، لا نرضى الزنا، لا نرضى الكذب، لا نرضى الفجور، مع أنه موجود. هم عندهم لابد أن ترضى بالموجود، وإحنا نقول لا، نحن لا نرضى بالموجود إذا كان يكرهه الله سبحانه وتعالى. فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، فضلوا ضلالا مبينا. نحن هل نرضى بكل الموجود؟ لا، نرضى بما يرضي الله ونكره ما يغضب الله عز وجل. فلو رأينا عريا في الشوارع، موجود؟ موجود بإرادة الله، نعم، لكن هل يحب الله؟ لا. إذن هل نحبه نحن؟ لا. هم عندهم أولياء الله ويرضى بكل موجود، هذا غلط. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه. فهو يحب أنك تصلي، تصلي. يكره أنك تكذب، لا تكذب، هكذا. لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض. وده لابد من إثبات صفات الله، ولذا المعتزلة لما بينكروا هذه الصفات بيفسدوا العالم. لابد أن نثبت أن الله يرضى وأنه يسخط وأنه يغضب وأنه يحب سبحانه، وأنه يبغض على أعيان، يعني مثل إبليس وفرعون بلعب والكفار، أو أفعال موجودة لا يرضى الفساد ولا الزنا ولا القتل، ولا يحصيها إلا هو. وولاية الله، يعني لكي تكون وليا لله، ليس كما يقول الصوفية أن ترضى بكل موجود، لا، ولاية الله أن ترضى بكل محبوب. وفرق بين الرضا بالموجود ورضا بالإيه؟ بالمحبوب. الرضا بالمحبوب أن نرضى بما يحبه الله، أما نرضى بالموجود هناك من الموجودات ما لا يحبه الله. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. هو الله سبحانه وتعالى معناه الحبيب، ومعنى انك تحب الله انك تحب ما يحب، وهذه علامة الحب، انك تحب انسان فتحب ما يحب وتكره ما يكره، فما بالك بحب الله؟ فحب الله انه يحب ما يحب وان اكره ما يكره، هذه دليل الحب الوحيد. وتسخط ما يسخط، وتوالي من يوالي، وتعادي من يعادي. فاذا كنت تحب وترضى ما يسخط ويكرهه، هو يكره الفساد وانت تحب الفساد، هو يكره الزنا وانت تحب الزنا، اعوذ بالله، فهنا تكون عدوه ولا وليه. وكان كل ذنب نال من رضا ما اسخط الله قد نالك، تستحق كل الذنب اذا انت رضيت بايه؟ بما يغضبه، واذا احببت ما يغضبه، واذا كرهت ما يرضيه، فهنا يكرهك هو سبحانه. فتدبر هذا فانه تمديه على اصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. هم ضلوا في أنهم قالوا لابد أن نرضى بكل ما هو موجود، ده ضلال. إنما نحن نرضى بإيش؟ بكل ما هو محبوب. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به أو ولم ينهى ولم ينهى ولم ينهى عنه. فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع، الدعاء نفسه ثلاثة أنواع. نوع أمر به العبد إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فمن ضمن الأوامر اهدنا الصراط المستقيم، ده أمر وجوب إنك تدعو الله أن يهديك. ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم. هنا الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ لا واجبة، لو واجبة لازم تستعيذ الله من عذاب جهنم، واجبة، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعو به في آخر صلاته، وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. يقصدون مستحب بمعنى أن من لم يأتي به صلاة صحيحة، إنما الدعاء نفسه أنك تستعيذ بالله من النار هذا واجب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحب، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكون من الرضا ترك ما يحب ويرضاه؟ إذا كان أمرنا أن احنا نطلب الجنة، فلما نسكت ولا نطلب الجنة يكون فعلنا ما يرضيه؟ لا، نكون فعلنا ما لا يرضيه. ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء. يعني واحد يقول يا ربي اجعلني يوحى إلي، يا رب اجعلني نبيا، اجعلني نبيا، ما خلاص لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا اسمه اعتداء في الدعاء، عدوان في الدعاء. ومن الدعاء ومن العدوان في الدعاء بعض التخصيصات، كأن تقول يا رب ادخلني الجنة بس بشرط عن يمين أبو بكر وعن يسار عمر وأمامي عبد الرحمن، هذا عدوان. طيب، وهناك من يدعو بأشياء ربما تكون من خصائص الرب، يعني يقول يا رب علمني الغيب، سبحان الله، مثل أن يسأل نفسه الوسيلة التي تصلح إلا لعبد من عباده. أنت تقول اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، لكن هل تقول اللهم آتيني أنا الوسيلة؟ لا، هذا عدوان في الدعاء، عدوان في الدعاء. أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله، يا رب جعلني أفضل من الصحابة، إيه ده؟ هذا عدوان في الدعاء، حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر. أو أن يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، اجعلني على كل شيء قدير. أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك. أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عبادة، أنت تدعو الله من باب الضعف والذلة لله، وليس أن تدعو الله لأن الله محتاجنك تدعوه، أعوذ بالله، الله غني عن العالمين وعن دعائك. وأنهم يبلغون ضره ونفعه، والله جل لا يضار ولا يستطيع أحد أن ينفعه خالص، لا يجوز، لأن لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال وما هم بضارين به من شيء. فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق، فهذا عدوان في الدعاء. اجعلني على كل شيء قدير، اجعلني يا رب أستطيع أن أطير كما أحب، وأنا أغوص في البحار، وأن يكون لي خياشيم، يا رب اجعل عمري 10,000 سنة. إيه ما هذا؟ فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز. أي دعاء فيه إن شئت غلط، اللهم اكرمني إن شئت، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، هذا غلط كله. لكن تعجب المسألة اللهم اغفر له، اللهم بارك فيه، كتير من الإخوة يقول لك ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، ربنا يشفيك إن شاء الله، ربنا إيه الكلام ده؟ قل ربنا يشفيك ولا تقل كلمات إن شاء الله. فيظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا، وقد يعقله مكرها كالملوك فيقول اغفر لي إن شئت، هذا لا ينبغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا حتى في عدوان. اغفر لي تريد تغفر لي اغفر لي، لا تريد لا ارحمني إن شئت، ما هذا؟ ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، من يمنع الله من شيء؟ سبحان الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء، زي السدس كده ما يقعد يعك ويقول تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، إيه عم؟ إيه عم؟ وعد يقول ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم، طيب، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا، وارحمنا إذا وضعونا في لحدنا، إيه يا عم ما يرحمنا وخلاص؟ التفاصيل في السجع كلها لا تنبغي أبدا، الله المستعان. ويتشهق ويبكي ويبكي الناس في الحرم، يا أخي الله يهديك، إيه ده؟ وأمثال ذلك. فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها، يا رب زدنا من الخيرات، يا رب اغننا مثلا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب إذا احنا لسه بنتكلم عن مقام إيه؟ الرضا. بارك الله فيكم، نكتب هذا القدر حتى لا أتعب، ونعوض إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله.